بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كتاب العلم، قال: باب الحث على طلب العلم. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح.
وهذا الحديث قال المحشي خرجه الترمذي، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء ابن حيوة، وليس وعندي منفصل. هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء ابن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث محمود. ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح، وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارمي والبيهقي في الشعب وقال الدارقطني في العلل يرويه عاصم بن رجاء بن حيوة، واختلف عنه فرواه عنه أبو نعيم عن عاصم بن رجاء بن حيوة عما حدثه عن كثير بن قيس، ورواه عبد الله بن داود الخريبي عن عاصم قال عن داود بن جميل عن كثير بن قيس، وداود هذا مجهول. ورواه محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم بن رجاء عن كثير بن قيس، لم يذكر بينهما أحدا، وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ولا يثبت. شوف أباني حكم عليه بالصحة، شوف كده يا شيخ محمد، شوف كده. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه،
ولكن معناه صحيح، فمعلوم فضل العلماء هذا الفضل العظيم، وستأتينا حديث في هذا تدل على هذه الفضيلة. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
نعم، النسب ما ينفعك، إنما ينفعك العمل، فمن بطأ وأبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا لم يرفعك عملك وعلمك فلن يرفعك حسبك ونسبك، لهذا لابد أن يكون الإنسان حريصا على هذا وأن يعلم هذا. قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأعظم طريق يرفع قدر الإنسان هو طريق العلم، لأن العلم يسلم العمل، ولأن العلم يعرفك الله ويعرفك رسول الله ويعرفك دين الإسلام. والله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا طريق أعظم من العلم، لهذا قال النبي: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إشارة إلى أن معالي الأمور إنما تكون في العلم والعمل. نعم نعم.
قال بابه
قال حسن غيره. نعم.
قال باب رواية حديث أهل الكتاب. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطنا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا
وإنما هذا محمول على ما إذا لم يأتي في شرعنا تصديقه أو تكذيبه. فحديث أهل الكتاب إما أن يأتي شرعنا به بتصديقه حينئذ يجب تصديقه تصديقا لشرعنا، وإما أن يأتي شرعنا بتكذيبه فحينئذ يجب تكذيبه لأن تكذيبه تصديق بشرعنا. وما سكت عنه شرعنا فإننا نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه، فإن كان كذبا فما صدقناه وإن كان صدقا فما كذبناه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. قال باب في كتاب العلم. قال حدثنا مسدد بن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن وليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله.
ولعل هذا كان في آخر الأمر، أما في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكتابة حتى لا يختلط القرآن بهذه الكتابة. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. نعم.
قال حدثنا النصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد حاء قال حدثنا العباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة يعني بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا وليد قال قلت لأبي عمرو ما يكتبوه؟ قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه.
وكأن أبا داود رحمه الله تعالى يشير إلى جواز الكتابة وأن ذلك كان في آخر الأمر، فالكتابة كانت في أول الأمر ممنوعة ثم رخص فيها بعد ذلك لما أمن على القرآن. نعم.
قال باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ فقال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم يعني امتنع من التحديث كثيرا رغم علمه رضي الله عنه خشية أن ينسى شيئا أو كذا فيدخل تحت هذا الحديث، مع أنه لا يؤاخذ إذا فعل ذلك لأنه لم يتعمد، لكنه ورع زائد، ولأنه يرى أن السنة على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم، فهو علم بها، أما التحديث فشيء آخر. وليس هذا المنهج الزبير بن العوام فقط، بل كان منهجا عند العشرة المبشرين بالجنة، إلا ما كان من رواية مثلا علي بن أبي طالب إلى حد ما، أو من رواية سعد بن أبي وقاص أيضا إلى حد ما، لكن قلة التحديث كانت في عشرة المبشرين، وهم أعلم الصحابة رضوان الله عليه، وأكثر وأحرى الصحابة، أكثر تحريا وأسبق للإسلام، وعلى وهم من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في المسألة، كما حصل من عبد الرحمن بن عوف لما خفيت عليهم سنة عدم الدخول إلى الأرض إذا كان بها طاعون. لكن التحديث شيء آخر، لما رأوا أن الصحابة قد رووا هذه الأحاديث ونقلوها، فطالما أن الحديث ينقل فلا حاجة في نقله، ويكون الورع بالنسبة يعني أو عدم الإكثار خشية الغلط يكون هذا أسلم بالنسبة لهم، فهو منهج أخذوه، وإلا فهم أعلم بالرواية من غيرهم، معنى بالرواية من غيرهم. أبو بكر رضي الله عنه من المقلين جدا، وكذلك عمر من المقلين، وعبد الرحمن والزبير بن العوام وسعيد بن زيد، هؤلاء يعني مقلون في الرواية، لما رأوا أن الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من ذلك. ولهذا نجد يا أخواني المكثرين من الرواية هم صغار الصحابة، كابن عباس رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عائشة رضي الله عنها، هؤلاء هم الذين كانوا يكثرون الرواية، عبد الله بن عمر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الكبار لا سيما العشرة المبشرين بالجنة فقد كانوا مقلين جدا في الرواية. نعم. فلا يظن ظن أنهم لم يكن عندهم من الأحاديث إلا القليل، لا، هم أبكر الصحابة للإسلام، عندهم الإسلام كله. نعم.
قال: باب الكلام في كتاب الله بغير علم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي قال حدثنا سهيل بن مهران أخي حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ.
نعم، حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، أنه إذا قال فيه برأيه أي من غير رجوع إلى كتاب وسنة ولغة في التفسير واطلاع على كلامها العلمي، فمن قال فيه برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، ولو أصاب. وكان عمر وأبو بكر وكذا كل منهم يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم.
قال: باب تكرير الحديث. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات.
هذا إذا احتاج إلى ذلك، وليس معناه أنه إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات هكأ دائما دائما، فيقول مثلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مما نوى، ثم يعيد الحديث مرة ثانية ثم حديث مرة ثالثة. لا، إذا احتاج إلى ذلك أعاده صلى الله عليه وسلم 3 مرات. نعم.
قال باب في سرد الحديث. قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال: جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين، فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. قال وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم.
نعم يعني كان عنده تؤدة واطمئنان ولم يكن يسرد الحديث مثل سردنا يقتص سرد أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال باب التوقي في الفتية قال وحدثني إبراهيم بن موسى.
طب لماذا يقول أبو هريرة اسمعي يا ربة الحجرة اسمعي يا ربة الحجرة ماذا يقصد من وراء ذلك اسمعي يا ربة الحجرة ها ها نعم يعني حتى إذا حاس غلط أو شيء رددت علي فأنت عالمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن أبو هريرة لم يكن يحدث شهيا ولم يكن يكثر شهوة وإنما يحدث ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هيأ الله عز وجل أبا هريرة ليحمل هذا الكم الذي ما أدركه أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول كما عند البخاري إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم تلقى قول الله إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيتان ثم قال وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون ولم يكن يكتب رضي الله عنه إنما كان الله قد حباه بحفظ عظيم وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء عند البخاري أيضا أنه قال ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب فدل هذا على أن الكتابة كانت موجودة والعلماء قالوا لعل أبا هريرة إنما قال ذلك قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والحديث أيضا عند البخاري لما قال أيكم يبسط رداءه قال فبسطت ردائي فأخذ النبي شيئا ثم وضعه ثم قال ضمه عليك قال فما نسيت شيئا سمعته بعد فلعله كان قال هذا قبل هذا أو لعل عبد الله بن عمرو بن العاص قد نقل وكتب عن بني إسرائيل ما كتب فلهذا كثرت مروياته باعتبار أخبار وأحاديث بني إسرائيل لا باعتبار المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي كان الأمر فإن الأمة مجمعة على أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو هريرة كان يحفظ حافظته قوية فكان يسرد الحديث سردا عائشة رضي الله عنها تمنع من ذلك وتريد أن يكون الحديث معدودا عدا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب التوقي في الفتية قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه
الصنابحي
أحسن الله إليكم عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى حاء. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه وهذا لفظ سليمان.
نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قال الخطابي: الغلوطات جمع غلوطة اسم مبني من الغلط كالحلوبة والركوبة من الحلب والركوب، والمعنى أنه نهى أن يتعرض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها أو يستزلوا بها ويستسقط رأيهم فيها. وقال الأوزعي: الأغلوطات شرار المسائل واحدها أغلوطة. ونقل من قبل قول ابن مسعود: أنظرتكم صعاب المنطق، يريد المسائل الدقيقة الغامضة. نعم.
قال باب كراهية
نعم.
قال باب كراهية منع العلم. قال:
وهذا إذا لم يكن عند الإنسان علم. أما إذا كان عند الإنسان علم مهما كانت المسائل صعبة، إذا كان عنده علم فإنه يتكلم به. والله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما المسألة الصعبة التي ليس عند الإنسان فيها علم أو التي لا ترتب عليها عمل فلا يشتغل الإنسان بها. ولهذا كان السلف الصالح يتحرون المسائل التي يتكلمون فيها، وإذا لم تكن المسألة قد وقعت ما كانوا يفتحون بابها. حتى إن بعضهم كما ذكر أبو خيثمة في كتاب العلم، حتى إن بعضهم كان إذا سئل عن مسألة لم تقع قال: انتظر حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن ذلك. وأيضا والله أعلم يدخل في الأغلوطات أيضا المسائل التي يصعبها العالم على الناس حتى لا يفهم عنه في ذلك أو يختبر ما عندهم. ولذلك أظن أن البخاري في كتاب العلم بوب بهذا. شوف البخاري في كتاب العلم كان يبوب بنهي عن الأغلوطات أو شيء. حديث ابن عمر أنه لما أتي بجمار أو بصعاب المسائل، يعني أنه لما أتي بجمار قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. استنبط البخاري أن النبي لما عرض السؤال، عرض السؤال لما حصلت قرينة، لما أتي بالجمار هو من النخل، قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، كأنما وضع هذا الجواب، هذه القرينة تدل على الجواب. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها إيه؟ النخلة. فلا يعرض العالم على الناس المسائل الصعبة وهي الأغلوطات، لا يعرض هذه المسائل، إنما المسائل التي يترتب عليها عمل وتكون أيضا إيه؟ سهلة. اللهم إلا إذا كان يختبر بعض الناس في الطلب وينتقل له بعض الأسئلة الدقيقة ليختبر ما عنده، هذه مسألة أخرى. أما في طريقة العرض والتعليم فإنه يسهل العلم، ولهذا ما يسهل العلم يا أخواني إلا بالرسوخ، ما يسهل العلم إلا بالرسوخ. وقد يحصل صعوبة في العلم لا لعظم المسألة وإنما لقلة الفهم لها. ولهذا قد يكون عندك مثلا المسألة مهضومة سهلة جدا، سهلة رغم أنها عند غيرك يؤلف فيها الكتب ولا يهتدى فيها إلى الحق والصواب، وآثار وكلام وشبهات وأخذ ورد، وهي في النهاية لا يصل إلى ما تصل إليه أنت بسهولة. فكلما كان الإنسان أرسخ كلما كان علمه أسهل. ويدرك هذا من؟ يدرك هذا العالم، يدرك هذا العالم. ولقد كنا نرى هذا في شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، كان سهلا كما نقرأ بعض التعليقات الآن له. شوف مسائل صعاب ومسائل قوية ومع ذلك تجد الشيخ يجيب فيها جوابا سهلا جدا، سهلا جدا، ولكنه قائم على ساق الدليل. نعم.
قال باب كراهية منع.
ومن ذلك أيضا أن الإنسان ينتقي من الكلمات والمصطلحات المعقدة منها حتى يظهر للناس أنه على علم باللغة وليس الأمر محمودا في طريقة الطلب ولا في طريقة عرض العلم، بل كلما لجأ الإنسان إلى السهولة واليسر كلما كان أفضل. ولهذا مثلا لما تقرأ إلى لأهل السنة والجماعة وتقرأ لعلماء الكلام، إذا قرأت العلماء الكلام، علماء الكلام تجد أنك لا تفهم شيئا، ولولا أن عالما يحلل لك كل لفظة لا تفهم شيئا. إنما إذا قرأت لأهل السنة والجماعة وجدت أسلوبا سهلا يسيرا عميقا يدل على العلم. حتى ألفاظ النبوة يا أخواني الآن، النبي أفصح الناس، لكن انظر إلى كلامه سهل يسير. القرآن تجده بفضل الله عز وجل سهلا يسيرا. فالإنسان لا ينتقي الغرائب إذا حدث، ولا الكلمات البعيدة جدا التي تنطق خصيصا لكي يظهر الإنسان فضله في اللغة وغير هذا. لا ينبغي أن يكون الإنسان محدث للناس على هذا المنهج، بل يسهل وييسر. كل هذا يدخل في معنى الأغلوطات. نعم. البخاري تبهت حديث أتي بجمار، يعني هتلاقي في كتاب العلم، لا بس هتلاقي ترجمة فيها حول المعنى كده، مش لازم الأغلوطات بس حول المعنى. هتلاقي فيه تبويب تاني، هتلفظت بجمار. لا لا مش نساهم الحقيقة، لفظت بجمار ليس من البخاري. طيب وضعف باب ايه؟ نعم نعم اي الفهم، باب الفهم. نعم نعم.
قال باب كراهية منع العلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.
نعم.
قال باب فضل نشر العلم.
هذا إذا كتم العلم والناس يحتاجون إليه، إذا كتم العلم الذي يترتب عليه حلال وحرام سنة وبدعة ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة. لكن قد يكتم علما يترتب على ذكره مفسدة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ألا تكل في وقت معين، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من جاء في الصحيح، هذا أثر علي. نعم. وكذلك من جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فدل هذا على أن بعض العلم قد يكتمه الإنسان للمصلحة. وأيضا أنكر الحسن البصري رحمه الله تعالى على أنس بن مالك رضي الله عنه حديثه تحديثه للحجاج بحديث العرانيين، وأيضا ترك أحمد رحمه الله تعالى التحديث ببعض الأحاديث. فيجوز الكتمان للمصلحة، يجوز الكتمان للمصلحة. ولهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى استنبط من حديث معاذ هذه الفائدة فقال وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة. أما العلم الذي تطبع عليه حلال وحرام وسنة وبدعة، وإذا لم تقوله أتيت السنة من قبلك وكذا، هذا لابد أن تقوله ولابد أن تتكلم به. ولهذا لم يكن عند لم يرى أحمد لنفسه مندوح أن يسكت. نعم.
قال باب
هذه مصلحة الحزب وليس مصلحة المسلمين، هذه مصلحة الحزب يكتمون العلم، هذا مصلحة الحزب. هم ما عندهم علم يكتمون أصلا، لما يكتمون العلم المتصل بالحزب، علم التأسيس وعلم العلم الحركي وعلم التدبير، بل فيهم قولة الأوزاعي بأن هؤلاء إنما هم أصحاب فتنة، ما ترى قوما يسرون بهذا العلم في الخفاء إلا كان إيه؟ نعم، فما اجتمعوا إلا كان اجتماعهم على ضلال. نعم.
قال: باب فضل نشر العلم. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه.
لكنه يحفظ فقط، قد يحفظ ولا يفقه، كما أنت ترى الصغار اليوم قد يحفظون البخاري ويحفظون مسلما، ولكن لو تسأل واحد من الصغار عن حديث واحد ما عرف معناه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ولهذا فالعلم يحتاج إلى حفظ وفهم، ليس إلى حفظ فقط، إلى حفظ وفهم. ولكن هناك مراحل قد يغلب فيها جانب الحفظ، وهي مراحل الصغر، ليس باللازم أن تفهم كل شيء. احفظ المتون واحفظ الأحاديث واحفظ العلم وأنت صغير، وبعد ذلك أطلب الفهم، لأنها مرحلة جوهرية في الحفظ. فلا تعطل نفسك، فلا تعطل نفسك. ولهذا الصغير قد يحفظ متونا ولا يدري فيها شيئا، ثم تأتي مرحلة الفهم والمباحثة. فلا بد في العلم من الفهم والحفظ، وهي أعلى المراتب، ويليها الحفظ، كما جاء في حديث أبي موسى عند البخاري: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، وذكر ثلاثة أقسام من الأراضي، منها ما أنبت الكلى والعشب الكثير، وهذه طائفة الحفاظ الفاهمون، ومنها ما أمسكت الماء حتى نفع الله الناس بذلك ولكنها لم تنبت كلأ، وهذه طائفة الحفاظ، ومنها أرض لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. وهذا يقول النبي: وهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. نعم. وهذه طبقات نادرة في الأمة، طبقة الحفظ والفهم، هذه طبقات نادرة في الأمة. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل يعني بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
قال إيه؟ نعم نعم.
قال: باب الحديث عن بني إسرائيل.
هذا في فضل نشر العلم، لأن الهداية تحصل بالعلم. يعني ما وجه الدليل؟ والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم، لأن ذلك لا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بالعلم. ولهذا النبي لما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن علمه، ولما أرسل أبو موسى علمه، ولما أرسل عليا علمه، ولما كان يرسل جنوده ويرسل بعوثه كان يعلمهم: إذا نزلت بكذا فادعوهم إلى كذا وافعل كذا. فالهداية يا أخواني إنما تكمن في العلم، ليس على قاعدة جماعة التبليغ، أن الهداية تكمن في العامية والأمثلة وفقط، إنما الهداية تكمن في العلم. قل: هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إنما هؤلاء يصدرون الجهال الذين يحتاجون إلى علم، يصدرونهم لتعليم الناس. تعلمون الناس ماذا؟ تعلمون الناس الخرافات، وتعلمون الناس الأمثال. ولهذا تراهم يدعون إلى الله عز وجل بما يسمونه فقه الحال. ولهذا إذا جلست في مجلس التبليغيين يقول لك: يلا يا فلان أعطينا من أحوالك، أعطينا من أحوالك، مش أعطينا من علومك. لأن ما عندهم علم ولا يعرفون شيئا، لا بخاريا ولا مسلما ولا شيئا من هذا، بل يعادون العلم. وإياك أن تتعلم. ولهذا مشايخنا في القديم كان ابن باز يقول: اخرجوا معهم علموهم كذا، ظنا أنهم يمكن أن يكونوا فعلا مع هذا الجهد يا أخوان المنقطع النظير وبذل الأموال وكذا في سبيل الضرب في الأرض، كان يظنون أنه يمكن أن يتعلموا. مستحيل يتعلم تبليغي، مستحيل يتعلم إخواني، مستحيل مستحيل، إلا أن شاء الله عز وجل في بعض الأفراد القلائل. لكن التبليغ هي التبليغ منذ أن أسس إلياس وإلى الآن ما نفع معهم لا ردود العلماء ولا كلام أهل العلم ولا شيء من هذه النصوص أبدا أبدا. سكرت أبصاره ولا يفهم واحد أبدا ما يقال له، ولا الإخواني ولا الجهادي ولا أي جماعة من الجماعات، حتى السبكي كله لا يريد واحد أن يتحول عمه عليه، ولا يطلب علما ولا يطلب رشادا ولا يطلب دليلا أبدا. كل حزبية إنما تتربى على هذا الأمر تحجر، وإذا جئت لتكلمه بالعلم سبك وشتمك معروف. حاول كده تكلم واحد بالعلم السبك واشتمك على طول، إنما تأخذ تدي معاه دعنا يا أخي من فلان وعلان وتعالى قال الله قال الرسول تعالى تناقش يا أخي علمني. يقول هناك على صفحة بعض الناس الذين مش عارف ايه حدادية وهكذا، فكل جماعة مغلقة. ابن باس قال علموهم، العثيمين قال علموهم، فهل تعلموا؟ هل تعلمت جماعة التبليغ؟ ما تعلمت جماعة التبليغ. من التبليغ الذي يرجع؟ أبدا، إلا بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى شيء يعني. نعم.
قال باب الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ.
والمعنى حدثوا عن بني إسرائيل ما ثبت في شرعنا تصديقه، وليس مطلق التحديث عن بني إسرائيل، لكن ما حدثنا فيه النبي عن بني إسرائيل كحديث أصحاب الغار وحديث الأقرع والأبرص والأعمى، كل هذا تحديثه عن بني إسرائيل شهدت به شريعتنا وجاءت به شريعتنا. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة.
نعم.
قال باب في طلب العلم لغير الله تعالى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال أبو داود يعني ريحها.
سبحان الله سبحان الله. فأول لبنة تبنيها في طريق العلم لبنة الإخلاص، وإذا لم تحرك قدماك إلى العلم بإخلاص تجلس في بيتك والزم فراشك فإنك قد لا تأثم، لكن أن تأتي وتضرب في الأرض وتتحمل وقد ترحل وتحفظ لكن ليقال عالم ليقال قارئ ليقال داعية ليقال كذا وكذا، فإن هذا العلم يكون وبالا عليك. ولا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الرجل الذي تعلم وعلم العلم فيأتي به الله عز وجل فيعرفه نعمه عليه فيعرفه، ثم يقال له فماذا عملت فيها؟ فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال له كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، ثم يسحب به إلى النار. واتلوا عليه النبأ الذي أتينا وآتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ولهذا قال بعض السلف نعم العلم أو نعم العبادة العلم أو الفضل العلم لمن حسنت نيته، إذا حسنت نيتك فنعم المسلك هو أعظم المسالك على الإطلاق، أعظم المسالك أن تتعلم ميراث النبوة. لكن لماذا تتعلم ولماذا تعلم؟ لا تشتهي أن تتصدر الناس، ولا تشتهي أن يقال عالم أو يقال كذا. الناس ما ينفعونك، ولهذا الناس ما نفعوا من تعلم أن يقال عالم، من علم أن يقال عالم، وحفظ الناس أن يقال قارئ. ولهذا يا إخواني، إذا أردت أن تعرف ما إذا كان العلم لله وإذا كان العلم غير الله، فإن من تعلم العلم لله، من تعلم علم الله تراه يغضب إذا انتهكت حرمات الله، أما إذا اعتدي عليه هو نفسه فلا تراه يزأر. أما إذا طلب العلم وعلم العلم من أجل نفسه فتراه عربيدا إذا مس جنابه. أما العلم والمنهج وغير ذلك على استعداد يبيع بدراهم معدودة وبأبخس الأثمان حبيبه من يثني عليه، لا من يعصي، لا من يطيع ومن يوافق السنة، حتى لو عصى، حتى لو كان على مخالفات، حتى لو كان مهما كان، فتراه يسكت عليه طالما أنه لا يمسني بشيء. إنما إذا مسني لا تحولت إلى أسد، كيف تتطاول علي أو كيف تذكرني بكذا وكذا، فهذه علامات. لكن إنسان يغضب إذا انتهكت حرمات الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا النبي لما كان يحصل معه من الجفاء ما يحصل كان يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني من مالك، من مال الله، فليس مالك ولا مال أبيك، أعطوه أعطوه. لكن إذا انتهكت حرمات الله فتراه يغضب صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء الربانيون إذا كانت السنة حموها ولو بما بنفوسهم ومهجها، أما إذا اعتدي على الواحد في نفسه فإنه يسكت ويصبر ويفوض أمره فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العلم لله فله أمرات، أمرات العلم لله لها أمرات، منها أن الإنسان يركز على السنة ويركز على الحق والعمل به، منها الإنسان إذا رجع في شيء أخطأ فيه يرجع، منها أنه يتواضع بالعلم لا يترفع على الناس، منها أنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، منها أنه يريد محبة الخير للناس ويجمعهم على السنة ولو في ذلك ما فيه، منها إلى غير ذلك. هذا يدل على صدق الإنسان في العلم. والذي يدل على ادعائه للعلم وكذبه فيه أنه يركز على نفسه، إن كان عنده 2-3-4 ما حدث، وأما إذا اجتمع عنده خلق كثير حدث، فيتعلق قلبه بكثرة الناس، يجعل أيضا ولاءه وبراء الطالب إذا رجع مرة يلوي عنقه، بعدما كان يضحك للطالب إذا رجعه مرة خلاص، بل يأتي به في مجلس الخاص وقل تعالى أنت اليوم كنت سيء الأدب، أنت اليوم ليه يا شيخ عملت إيه بس يعني فيها إيه، أنت اليوم شوف يلا خد عزالك وامشي، ما لا أراك اليوم هنا، خلاص خلاص أنت الآن عرفت كيف ترد علي، خذ يلا بعضك وامشي. أما الذي يراعي الدعوة ويراعي العلم فإنه لا يبالي، قد يتركه يسكن في بلدته ولو كان يؤذيه. ليه؟ لأنه قد يترتب عليك مفسدة أعظم، هو ينظر إلى المفسدة التي تترتب التي تكون في الدعوة وفي العلم، لا المفسدة التي تكون عليه ولا التي تقع عليه. ولهذا قد يصبر على من يسب، ولو أراد نفسه لانتقم لها، لكن لا يريد أن يقال كلمة قد تسيء للدعوة فيقدم مراد الدعوة على مراد نفسه. فهناك أمارات يا إخواني وهناك علامات. كذلك حينما يجعل جهده كيف ينفع الأمة، كيف يدل الأمة على عالم، كيف يدل الأمة على كذا، وأما الآخر فلا يبالي فلا يبالي. المهم أنه يحافظ على كرسيه، ولهذا إذا رد عليه فإنه يتحول إلى أسد، أما إذا ما رد عليه فإنه ساكت ساكن كالنعامة. نعم نعم، كل شيء يدخل في عرض الدنيا، يدخل في المنصب والجاه والمال والثناء، كل شيء. إذا كان هذا قصده الأول، إذا أنت تتعلم الحديث لكي تصنف وتأتي بالمال وكذا، إذا كان هذا قصدك الأول فلا شك أنه مذموم، لكن إذا حملك على العلم محبته وإرادة الخير ورفع الجاية عن نفسك ونفع الأمة، أنا أتمنى أن يكون لي 1000 كتاب مطبوع، أتمنى هذا، تمام؟ ثم أتاني من وراء هذه الكتب مال، أتاني من وراء هذه الكتب مال، فجاء المال تبعا، أحمد الله عز وجل، زي مثل الألبان، مثل الألبان تفع من وراء كتبه بمال كثير جدا. لكن حال الرجل ما هو يا إخواني؟ حال الرجل يوم أن كان يقوم الليل كله من أجل أن يحقق أحاديث، وفي زمان غربة، في زمان بعيد عن النت وبعيد عن الأجهزة وبعيد عن كذا، يواصل ليلا ونهارا، يعني هذا يأخذ الحديث، يعني يأخذ الحديث من كتبه والبحث في الكتب وتتبع الأطراف وكذا، كل هذا لو لم يكن فيه شوق ورغبة ومحبة، ويلجي المكاتب مكتبات يوم أن كان فقيرا ليستعير كتبا ويبحث المسائل ويرد على المخالف ويزكي الأمة ويفعل كل هذا، نحسبه الله حسيبه، يعني كل هذا إنما طلبه لله عز وجل، فجاءته الدنيا بعد ذلك من وراء هذه الكتب، فتباع وتشترى، ما في إشكال. فمثل ما قال شيخ الإسلام: فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، ففرق بين من تعلم ليأخذ ومن أخذ ليتعلم، ومن أخذ ليتعلم. ولهذا بعض العلماء قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالته فرعاه وكذا، أن النضارة تحصل لها الحديث، ومن ذلك سعة العيش أو راحة النفس، فلا تراه يمد يده، يعني ما ترى محدثا بحق أو عالما بحق يمد يده الناس، حتى ولو كان فقيرا فالله عز وجل يغنيه بالعفة ويعوضه فلا بأس، وهو من المال الحلال الطيب المبارك، جمع الله لك خيرين: خير التعبد بالطلب والبحث ونصح الأمة، وخير المال في السعة، هذا من فضل الله. لكن كن قائما على نفسك بالمحاسبة، آخذا بزمانها حتى لا تفلت منك، لا بأس أبدا، حتى لو أنا أعرف أن هذا الكتاب سيطبع ويباع وكذا وكذا وكذا، ما في إشكال، ما في إشكال. لكن أنا قصدي يوم أن ألفت، يوم أن أمسكت بقرطاسي وقلمي، ما هو قصدي؟ قصدي أن أنفع الأمة، قصدي أن يبلغ علمي إلى الناس، فيترحم هذا علي إذا مت، وترضى هذا علي، ويدعو هذا لي وكذا. لا شك يا إخواني أن العلماء لا يعدل مدادهم شيء، ولولاهم لكنا كالبهائم. لو قال أبو داود وجلس وقال مثلا: أنا لا أريد أن أشهر، عندنا الكتب والأحاديث مجموعة، لما كنا نقرأ في أبي داود الآن، ونترحم على أبي داود في كل حديث نقرأ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم يأتي الأمر هذا تبعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في القصص.
ولهذا قوله: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا، حصر للغرض، تقديم للهدف، ما عنده تقوى لله عز وجل، ما عنده تقوى. العالم اللي يتعلم ويصنف ثم يلوي أعناق النصوص ويحرفها من أجل موافقة هواه، هذا ما تعلم لله ولا علم لله عز وجل. العالم الذي يطعن في مئات من علماء الأمة من أجل أن يستقيم له غرض، مثل ما نقرأ نحن في التنكيل، شوف الفرق بين المعلمي رحمه الله وبين الكوثري، شوف الفرق بين الألباني وبين الكوثري، شوف الفرق بين أبي غدة وبين الألباني، شوف الفرق يا أخوان. ولهذا نقول له أمر، نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا، لكن هذه أمارات وعلامات من جعل القبول لهم في الأمة، ثم إنك تقرأ تجد الإخلاص فيما تحسبه يقطر من أقلامهم، والحرص على الدلالة على الخير والدلالة على الحق. لكن كثير من الناس أدعياء في العلم. نعم.
قال: باب في القصص. قال: حدثنا محمود بن خالد.
يعني لما أنا أرد الآن على من وقعت قذاة في عينه، أرد عليه وأجلب بخيلي ورجلي، ثم أترك من في عينيه جذع، بل أضحكه وأكله شب، بل أثني عليه، بل أتودد إليه، تقول هذا دليل الإخلاص؟ الإخلاص ما يتجزأ، الإخلاص ما يتجزأ، الإخلاص ما يتجزأ. لا أتي أنا أشدد على من يشرب قطرة خمر ثم أترك من يبيعه ويصنع مصنعا وأكل وأشاربه، وأقول أنا أغار في من شرب قطرة، أقول أنا غار، اتق الله. ثم هذا الذي عنده مصنع أآكله وأشاربه. نعم. قال الله له أمارات وله علامات، وغير ذلك أيضا له أمارات وله علامات. نعم.
قال باب في القصص. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسير قال حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشدعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال.
نعم، هذا كلام الخطابي. قال بلغني عن أبي شريح يقول السيوطي نقل عنه يقول قال الخطابي بلغني عن أبي شريح أنه كان يقول هذا في الخطبة، وكان الأمراء يلون الخطبة فيعظون الناس ويذكرونهم فيها. فأما المأمور فهو من يقيمه الإمام خطيبا، أو مأمور يعني من الإمام. أما المختال فهو الذي نصب نفسه لذلك من غير أن يؤمر به طلبا للرئاسة، وقال في النهاية أي لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا، أو مأمورا بذلك فيكون حكمه حكم الأمير ولا يقص تكسبا، أو يكون القص مختالا يفعل ذلك تكبرا على الناس. يعني ما يقص إلا أمير، لأنه هو الذي يخطب، فيختار من القصص الصحيح ما يذكر بالأمة، أو مأمور أن يأمره الأمير وهؤلاء الخطباء، فإن الخطباء مكلفون من قبل الأمير، أو يلجأ إلى القصص من أو مختال يريد أن يحدث الناس ويذكر القصص من أجل أن يشهر فيهم فليصرف وجوه الناس إليه مختال فيذكر القصص. ولهذا بعض الناس لو تقتله لا يستغنى عن القصص الضعيف والموضوع، لأن هذا الذي يلهب حماس الناس، والناس سطحيون أكثرهم جهال. لو تأتي بواحد لو تأتي مثلا بمثل العثيمين على المنبر وتقول للناس تعالوا هذا عندنا العثيمين سيخطب الجمعة، أنا على يقين أن ثلاثة أرباع المسجد سوف يخرج ويقول هو الشيخ جاء ولا ما جاء، لا هذا الشيخ اللي كان موجود، هذا العثيمين كل هذه الضجة، هذا ابن عثيمين، ماذا قال ابن عثيمين النائم ولا. لكن لو تأتي بقصاص ممن يأتي باب القصص فترك الصلاة له 15 عقوبة، العقوبة الأولى والعقوبة الثانية والعقوبة الثالثة، وتجيب الثعبان الأقرع وشجاع الأقرع وتجيب القصص وفلانة وعلان، والحركين يعتمدون على هذا، ولا تجد شرائط هؤلاء القصصين منتشرة بين الناس، قصص من القصص الواهي من أجل صرف الناس ووجوه الناس إليه، لكن الناس صعب عليهم العلم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن علاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه
وسلم أي يشير إلى قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون، فيقول الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. نعم.
قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطنع ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك 500 سنة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد السلام يعني ابن مطهر أبو ظفر قال حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
نعم. قال المحشي قال الحافظ هذا أصح من حديث أبي ضلال خرج البيهقي في شعب الإيمان والضياء وأبو نعيم في الحلية والطبراني في الأوسط والطبراني في الدعاء. هذا حديث جليل لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة عن الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أي من ولد إسماعيل. طب وإذا جلس من طلوعي من صلاة الغداة إلى غسق الليل وقرآن الفجر؟ نعم. فهذا فيه فضل يا أخوان، فضل مجالسة المجالسة لذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل. هناك أحاديث كثيرة عظيمة غير هذا كمان ورد في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يغدو المسجد فيقرأ الآيتين أو يتعلم الآيتين إلا كانت له خيرا من ناقتين وثلاثة خيرا من ثلاث وكذا. وأيضا من غدا المسجد ليتعلم، جاء في رواية ليتعلم. فلا شك أن الذي يأتي المساجد ويتعلم لا أحد أفضل منه، لا أحد أفضل منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله الحديث. وأيضا عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي فضل أعظم من هذا يا إخوان؟ ولهذا إذا تعب الإنسان من الجلسة تذكر هذه الأحاديث والنصوص. ولهذا ذكر أن أبا هريرة بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس وهم في السوق، وقد كان أبو هريرة يذكر كما قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم وهي سنة من أيما لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبته في جداره. فقال لهم أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فأتوا فوجدوا بعض الحلق فعادوا إلى أبي هريرة فقال يا أبو هريرة قلت ميراث رسول الله يقسم، أين ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا قوما يذكرون الله وحلقا وكذا. قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري معلقا قال إن معاشر الأنبياء لم نورد دينارا ودرهما وإنما نورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه مجالس يا أخواني خير مجالس الدنيا، خير مجالس، ما في أحد أفضل منك على وجه الأرض الآن إلا مثلك أو أفضل منك بهذا المجلس. لكن كل مجالس الأرض أهل الأرض تتقاصر عند هذا المجلس، فاجعل نفسك مع هؤلاء. ويا ترى الملائكة في السماء الآن ما الذي يصعد إليهم أجل من هذه الأعمال الفاضلة حين تذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم حديثا تذكر فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم حديثا. ولهذا تمناها الأمراء. ماذا يقول هارون الرشيد لما سأل من أعز الناس وأرضى الناس وكذا وقالوا له أنت يا أمير المؤمنين أنت هارون الذي كان يقول السحابة أمطري حيث شئت فإن خرجك سيأتين، بماذا أجاب هارون يا أخوان؟ بماذا أجاب هارون الرشيد؟ من أفضل الناس؟ قال رجل يجلس في مجلس فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خير الناس يحدث قال رسول الله قال رسول الله، مقام يتمناه الأمراء، يتمناه الأمراء ويتمناه علية القوم. هذا المقام الذي أنت فيه الآن، هذا المقام لمن خلصت نيته ولمن قبل الله عز وجل عمله. فإن عملك يرفع. نعم كما جاء في الصحيح إن الله ملائكة سيحن في طرقات يلتبسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم كيف طلقتم عبادي، يقولون يا رب تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويهللونك الله أكبر، فما يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة، فيقول الله هل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها، فيقول الله فماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. قال ومما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال يقول الله فهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها، فيقول الله فماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد منها غرضا، فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا ربنا إن معهم فلانا أتى لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا يقال في أي مجلس يا أخوان؟ يا أخوان من فضل الله، والله من فضل الله على المسلم أن يكون في حلق العلم، هذا من فضل الله. ولهذا قال جئت، قال من لا تضع أجنحتها لطالب العلم، جئت لأطلب العلم. الله أكبر، أعظم مراد وهدف ومقصد. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. هذا المجلس لا يقدر بالدنيا بما فيها. لو تدرك ساعة في القيمة، ساعة في المسجد، ساعة في المسجد يقال لك حدثنا وأخبرنا وباب كذا وقال العالم الفلاني كذا، لترفع الجلد عن نفسك ولتحصن نفسك من شبهة وشهوة، لو تدرك قيمة هذا والله لما خرجت من المسجد، لما خرجت. كل فضيلة أنت فيها الآن ولا فضيلة أراها في دين الله يحرم منها طالب العلم في مجلس العلم. ما أرى فضيلة، ما أرى فضيلة تبعد عن مجلس العلم، ما في فضيلة. حديث أبو هريرة في الصحيحين، إذا صلى الرجل صلاة ثم جلس في مصلاه فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يعد فيه ما لم يعد فيه. طيب انتظار الصلاة بعد الصلاة، أنت أدلة الصلاة وانتظار الصلاة وبعد الصلاة أنت فيها، أدلة العلم أنت فيها، أدلة الذكر أنت فيها، أدلة الصلاة على النبي أنت فيها صلى الله عليه وسلم، أدلة الترد عن الأمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأبو بكر رضي الله عنه، سعيد بن زيد رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، أيقول هذا رافضي؟ أيقول هذا شيعي؟ أيقول هذا جهمي؟ أيقول هذا جبري؟ أي فضيلة؟ أي فضيلة؟ ليس هناك فضيلة إلا وفي هذا المجلس تحصلها. مجالس العلم، مجالس العلم أفضل مجالس على وجه الأرض. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى،
ولهذا مجالس العلم كانت تبدأ من متى يا إخواني؟ شوف الدارمي، الدارمي بسند حسن، لما أبصر أبو موسى أناسا يذكرون الله في المسجد على غير ما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي موسى يأتي بيت ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا بالطلاب على بابه، قال أخرج أبو عبد الرحمن، هذا في صلاة الغداء صلاة الفجر، أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، نحن ننتظر ننتظر. فالمجالس تبدأ من هنا، مجالس الليل والنهار. ابن عباس يطلب العلم عند النبي متى؟ متى؟ متى يا اخوان؟ في جوف الليل، بت عند خالتي ميمونة وهو ما نام، انما اتى في عرض الوسادة يلتمس متى يقوم النبي من الليل وهو صغير، لينقل علما في جوف بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام النبي فمسح النوم عن عينيه وقرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران ثم قام إلى شن فتوضأ منه وضوءا خفيفا ثم قام فصلى. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع. ليحدث بذلك ابن عباس رضي الله عنه يتوسد بيوت النبي بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الصحابي يجد ابن عباس قد توسد بابه وربما تأتي الريح بالتراب فتسف في وجهه إلى هذا الحد يا أخوان. وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ابن عباس يسحب الناقة لزيد ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وكان زيد يقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مجالس ينبغي أن نحرص عليها. والله يا أخواني ما ينحرف الإنسان إن شاء الله إن شاء الله إن كان بين يدي كتب السلف هذه المجالس، والله ما يأكل الذئب إلا من الغنم القاسية ولو مناك يا عبد الله، والله ما رأينا الانحراف إلا في البعد عن هذه المجالس. والله يا أخواني إخوان كنا نظنهم على الخير وكنا نظن أننا فرغنا منهم خلاص هذا عرف الطريق، وكنا نغالط نفوسنا ونقول لعله طلب في جوف الليل ولعله طلب في بيته وإن شاء الله أنه على الجدة، ولكن ختم له بكل شر بكل شر. فهذه المجالس كلها بركة كلها بركة، بركة في الوقت وبركة في الانتفاع وبركة في العلم مهما حصلت. فصعب أن تحصل مثل ما تحصل في مجالس العلم في كتب الكبار من أئمة السلف، هذه التبويبات أنت محروم منها. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية، قال فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان.
الله الله أكبر. مدارسة، النبي يسمع من ابن مسعود اقرأ علي، قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إنه أحب أن أسمعه من غير. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة يدارسه القرآن. بل وأعظم من ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبي بن كعب وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فبكى أبي رضي الله عنه وقال يا رسول الله الله سماني لك الله سماني لك، قال الله سماك لي أن يقرأ النبي على أبي بن كعب. ولا شك أن هذا فضل عظيم جدا يفوق فضل ابن مسعود هنا في هذا الحديث بما لا يعلمه إلا الله، والله أعلم بمن طوت عليه نفسه أبين حتى يحصل هذا الفضل العظيم أن الله أمر نبيه أن يقرأ على أبي. سبحان الله يا أخوان سبحان الله. شوف اليوم الواحد السلفية اليوم دعك من علمه دعك من كتب تتعب نفسك ليه يا أخي؟ أخي روح شوف لك واحد يعطيك تزكية عيش عليها وضعها تحت جنبيك وهات البطانية فأنت عالم العصر وأنت عالم الجرح والتعديل وأنت الذي تستفتى في مصر أو تستفتى في الشام، هي ورقة إن استطعت أن تأتي بها فلقد دعت لك أمك في جوف الليل. أما علم أبو داود وترمذي ونسائي وفجر ومغرب أنت الآن أخطأت الطريق. من الذي يسمعك؟ من الذي يعرفك؟ من الذي يسمع عنك؟ من الذي يحضر درسك؟ هي ضربة حظ، هات ورقة بس وخلاص انتهت المسألة خلاص. كم تحفظ لا تسأل، إذا أتيت بالورقة ما أحد لك كم تحفظ ولا كم تدرس ولا أي شيء مطلقا أبدا. فالمجروح من جرحته، والمعدل من عدلته، والمزكى من زكيته، هي فقط ورقة. طب كيف أحصلها؟ أي شيخ هذا؟ لا لا تبحث عن شيخ، ابحث عن رجل حول الشيخ يمكن أن يدخل على الشيخ ويأتيك بهذه الورقة، وإذا أتيت بالورقة فقد جمع لك الخير كله للأسف الشديد. نعم، بهذا يكون أبو داود رحمه الله قد فرغ من هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب العلم. كتاب العلم، نعم. لا، اللي يقول الحديث ضعيف في حديث كان كأجر حج وعمرة تامتين، اللي بيتكلم يتكلم في هذا الحديث، وحسنه العلماء يعني حسنوا بعض العلم. أما مسلم فقد روى مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. أي نعم، فهذا ثبت أن النبي كان يجلس، ولا شك أن الجلوس يقتضي دعاء الملائكة، دعاء الملائكة. لكن مثل هذا الحديث يعمى به فضائل الأعمال، الذي يحسنه جمع من أهل العلم يعمى به فضائل الأعمال، ولا يحرم الإنسان نفسه نعم من هذا طالما أن أحسنه جماعة من أهل العلم، فمثل هذا يعمى به في الفضائل. نعم.